يوم العيد ويثمن حتى يذبح بالمعنى حتى يصل إلى زمانه ومكانه. نعم. لكن هذا التأويل لا يتأتى في الحديث، فلا أحل نعم حتى أنحى.
قوله لا تخلق ولا وصف شيء.
نعم.
يتابع القبلة والنجاة، يعني لا الحصار ولا الحصار
لا الله أنه مستقل، الله أنه مستقل ويحتمل أنه تابعه. طيب نعم. قوله فإذا أمنتم شرط، فمن تمتع بالعمرة شرط آخر، وهذا الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيكون الجواب للشرط الأول جملة جواب جملة الشرط الثاني وجوابه. وتقدم المعنى فمن تمتع بالعمرة للحج أي فمن تمتع بمحظورات الإحرام بالعمرة أي بسببها، وذلك أن المحرم إذا أحرم في أشهر الحج فالأصل أن يحرم بالحج ويبقى محرما إلى أن يحل يوم العيد، لكن إذا جعلها عمرة فتمتع بها إلى الحج فعليه الهدي، فعليه ما استيسر من الهدي شكرا لله على نعمة التحلل، شكرا لله تعالى على نعمة التحلل، لأنه في المدة التي بين انتهاء العمرة وابتداء الحج لولا هذه العمرة فكان محرما ممنوعا من محظورات ممنوعا مما يحرم في الإحرام أو ممنوعا بما يحرم في الإحرام، ولكن هذه العمرة أحلت له هذه المحظورات، فكان من شكر نعمة الله عليه أن يقوم بذبح الهدي، ولهذا قال فما استيسر من الهدي أي فعليه ما استيسر. وعلى هذا فيكون ما اسما موصولا في محل رفع مبتدا، والخبر محذوف تقدير فعليه ما استيسر من الهدي أي ما تيسر وسهل. والهدي كما سبق المراد به الهدي الشرعي، فأل فيه للعهد الذهني، والهدي الشرعي هو ما بلغ السن المعتبر شرعا وسلم من العيوب المانعة من الإجزاء. نعم
شيخ، يا مثلا الآن هو معروف سن الهدي معروف لنا بالشرع، كيف نطلب ما تيسر منه وما يتغير واحد؟
اي نعم ما استيسر منه، لأنه بعضه غالي وبعضه رخيص، والإنسان قد يكون معه دراهم يدرك بها الغالي ودراهم لا يدرك بها الغالي، فعليه ما تيسر ما استيسر من الهدي. قال فمن لم يجد، هذا شرح فاستمع على كلامكم أولا، فمن لم يجد، فمن لم يجد قول فمن لم يجد المفعول محذوف، وهي من وجد الشيء يجده إذا أدركه، والمفعول محذوف، والفائدة من حذفه العموم، أي فمن لم يجد الهدي أو ثمن الهدي، لأن الإنسان قد يجد ثمن الهدي ولكن لا تجلب في الأسواق هدايا، وربما تجلب في الأسواق الهدايا ولكن ليس عنده ليس عنده دراهم يشتري بها، ولهذا حذف المفعول به، أي فمن لم يجد هديا أو ثمنه. نعم. فصيام ثلاثة أيام أي فعليه صيام، أي فالواجب صيامه، إن قلنا أن التقدير فعليه الصيام أعرضنا الصيام على أنها مبتدع والخبر محذوف أي فعليه الصيام، وإن قلنا فالواجب الصيام أعرضنا الصيام على أنها خبر مبتدا محذوف والمبتدا محذوف. صيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قوله تعالى في الحج أي في سفر الحج، فيشمل ما إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة وقبل إحرامه بالحج. فلو أن الرجل ذهب متمتعا إلى مكة في أول شهر ذي القعدة وهو يعرف من نفسه أنه ما عنده مال، وأراد أن يصوم الثلاثة الأيام بعد أن حل من العمرة في ذي القعدة، جائز؟ نعم جائز، لأنه الآن في سفر الحج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة نعم في الحج، دخلت العمرة في الحج. ولأن العمرة أحد السببين الموجبين للهدي، بل هي السبب الوحيد في الواقع، وتقديم الشيء قبل سببه بعد سببه وقبل وجوبه جائز ولا لا؟ جائز على القاعدة التي عرفناها في قواعد ابن رجب، تمام؟ إذن في الحج لنا فيها ثلاث توجيهات. أولا في الحج أي في سفر الحج، فتدخل فيه العمرة ولا لا؟ تدخل. كان نقول في الحج لو فرض أنه في الحج أي في أفعال الحج لكانت العمرة منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج، فيجوز أن نصومها بعد العمرة قبل الدخول في أفعال الحج. شيء ثالث نقول العمرة أحد السببين، بل قد نقول هي السبب الأوحد لإجاب الهدي، لأنه قال فمن تمتع بالعمرة وجعل العمرة هي السبب في وجوب الهدي. وتقديم الشيء بعد وجود سببه قبل وجود شرطه جائز ولا لا؟ جائز. كاليمين تقدمها قبل أن تحنى، تقدم كفارتها قبل أن تحنى. إذن يجوز أن يصومها من يوم يحرم بالعمرة التي نوى بها التمتع، ولهذا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج. ويجوز أن يصومها في أيام التشريق كذا؟ نعم، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص. والصحابي إذا قال يرخص أو رخص أو ما أشبه ذلك فهذا القول في حكم الرفع، في حكم الرفع. طيب، وأيضا ثلاثة أيام أيام التشريق كلها حج، وش فيها من الحج؟ فيها المبيت، فيها الرمي، فهي داخلة في قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج. نعم.
كل لو واحد أخر الهدي، شخص أخر الهدي إلا أيام الأخيرة من أيام التشريق ثم تعذر عليه ما حصل الهدي، متى يصوم؟
يصوم وقت تعذر،
يعني يصوم بعد،
ولو بعد أن تمضي أيام التشريق لأنه معذور.
لكن لازم أنه في مكة يصوم ولا؟
لا، ما هو لازم، لو خرج ما خرج،
لو في سفر.
نعم.
طيب يمكن غلق المدة وما وصل هذا، أو يصل
لو وصل هذا قبل تلق مهما
قال في الحج،
لا هذا معذور، يقول هذا تأخير معذور، وما يجوز إنه يأخر عن أيام التشريق محرم، لكنه معذور في هذه الحالة التي قلت. نعم. يعني كان معه دراهم يظن أنه يلقى، يظن أنه يلقى ولكن ما لقى، إما عدمت الهدايا أو أنه صارت غالية مرتفعة وكل يوم يقول لعلي أجد اليوم، ولكن مثل الحالة ما ينبغي أن يفعل، ينبغي أنه يعرف أنه يوم العيد ما وجد شيئا يصوم يوم 11، وهو إذا وجد وهو صائم جاز أن ينتقل إلى الهدي ولو بعد أن صام، ما يضر. نعم. نعم الدين ما إنها انتهت مع الحج. والله يقول في الحج كيف إيه ما قلنا لأن العمرة من الحج كما قبلك قبل العمرة ما يجوز بعد الإحرام يجوز لأنه تلبس بالعمرة فقد دخل فيها فصح أن يقال في الحج أما قبل إحرامه بالعمرة فلا يجوز ما يجوز على أيام التشريق ما يجوز فله الحق في أن يترك الصيام ويشتري الهدي لأنه هو الأصل لا ما يلزم لكن له أن يفعل فصيام ثلاثة أيام في الحج مع أن الأسئلة هذه يا إخواني ترى الأسئلة هذه ما تناقش الآن هذه في غير محلها متى نناقش هذه في وقت الفوائد
الفوائد ممنوعة السؤال
ممنوع ما دمنا نتلقاها لكن إذا انتهت يمكن تسأل طيب على كل حال فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج كلمة الصيام ثلاثة أطلق الله فيها فيشمل ما إذا كانت متتابعة أو غير متتابعة وسبعة إذا رجعتم يعني وصيام سبعة إذا رجعتم رجعتم قال بعض العلماء رجعتم إلى أهليكم وعلى هذا فلو صامها في مكة ما أجزأ وقال آخرون المراد إذا رجعتم أي من الحج لأن الله قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني من الحج إذا رجعتم يعني من الحج فمن نظر إلى كلمة رجع رجح أن المراد رجعتم إلى أهلكم لا سيما وأنه قد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس وسبعة إذا رجع إلى أهله وسبعة إذا رجع إلى أهله وتكون الحكمة في أن الله تعالى أخرها إلى الرجوع إلى أهل لأنه لا ينبغي أن يصوم الإنسان وهو مسافر فلو ألزم بأن يصوم وهو مسافر لكان في ذلك مشقة عليه ويكون تقييدها بالرجوع لا من باب الإلزام ولكن من باب إيش؟ من باب الرصة والتسهيل من باب الرصة والتسهيل وأنه لو صام فلا حرج وإذا نظرنا إلى قوله ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج لأن اللي قبله في الحج أي إذا رجعت من الحج فيشمل الصيام في مكة بعد انتهاء أيام التشريق وربما يؤيد هذا أن الله عز وجل إنما قال صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقل إذا أنهيتم نسككم لأن الخروج إلى الحج الخروج إلى الحج سفر والدليل على أنه سفر أن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عليكم السلام صلوا ركعتين كانوا يقصرون ويجمعون يكون المراد إذا رجعتم من الحج لأنه سفر نعم قال الله تعالى تلك عشرة كاملة تلك المشار إليه الأيام التي أمرنا بصيامها أي تلك الأيام الثلاثة والسبعة عشرة كاملة طيب قوله تلك عشرة وقوله كاملة نحن نعلم أن القرآن الكريم ما في شيء حشو أبدا ما في كلمة إلا ولها معنى فكلمة تلك عشرة كاملة قد يقول قائل هذا مفهوم ثلاثة أيام وسبعة عشرة مفهوم فلماذا قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة مع أن نعلم أن القرآن في أعلى ما يكون من البلاغة نقول الحكمة في هذا لأنه لما فرق بين الثلاثة والسبعة قال ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم فقد يتوهم واهم أنها بتفرقها صار كل واحد منها إيش منفردا عن الآخر ولا لا؟ لأن مثلا لو صمت 3 أيام قبل شهرين هم يصوم اليوم 7 ما إذا صمت 10 لأنه منفصل بعض عن بعض. وهنا وإذا رجعتهم ولا سيما في زمن السابق قد يكون بين الحج وبين الرجوع 2-4 إلى 6 أشهر. فقال الله تلك 10 لئلا يتوهم وتؤهم أنه مع تفرقها لا يضم بعضها إلى بعض بل تتجزأ. فقال تلك 10. طيب إذن تلك 10 ما الفائدة من قوله كاملة؟ ألا يكفي أن يقول 10؟ فنقول لأنه قد يتوهم أيضا متوهم أن 10 المتفرقة أن هذه 10 المتفرقة يكون فيها نقص بسبب إيش؟ بسبب التفريق، يكون فيها نقص بسبب التفريق. فقال الله تعالى كاملة حتى لا يتوهم واهم أنها لتفرقها تكون ناقصة. فتبين بهذا الحكمة العظيمة في قوله تلك 10 كاملة. وقال بعض العلماء إنه قال تلك 10 كاملة يعني كاملة في الإجزاء عن الهدي، وأنكم إذا عزمتم الهدي وصمتم هذه الأيام فقد أتيتم بالهدي كاملا كانما أتيتم بهدي كامل السلام. ولكن المعنى الأول أوضح، المعنى الأول هو الأوضح. قال تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن، ذلك المشار إليه الحكم المستفاد مما سبق، أي ذلك الحكم لمن لم يكن، أي ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قوله تعالى لمن لم يكن أهله، أهله من المراد بهم؟ قيل المراد به نفسه، لمن لم يكن أهله أي نفسه، أي لمن لم يكن حاضرا المسجد الحرام. وقيل المراد بالأهل سكنه الذين يسكن إليهم من زوجة وأب وأم وأولاد وما أشبه ذلك. فيكون معنى ذلك لمن لم يكن سكنه حاضر المسجد الحرام، وهذا أصح لأن التعبير بالأهل عن النفس بعيد بعيد. ولكن أهله يعني الذي يسكن إليهم من زوجة وأم وأب وأولاد، هذا هو الواقع. وقوله حاضر المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام مسجد مكة، والحرام صفة مشبهة، الحرام صفة مشبهة بمعنى ذي الحرمة، بمعنى ذي الحرمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد عادت حرمتها اليوم نعم كحرمتها بالأمس. فمعنى الحرام نقول هي من حيث العربية صفة مشبهة بمعنى ها بمعنى إيش؟ بمعنى ذي الحرمة، الحرام يعني ذي الحرمة. وحرمة المسجد الحرام معروفة من وجوه كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. من المراد بحاضر المسجد الحرام؟ حاضري المسجد الحرام روي عن ابن عباس وجماعة من السلف والخلف أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل الحرم، أهل الحرم يعني ما أدخلت الأميال، نعم ما أدخلت الأميال. فمن كان خارج الحرم فليسوا من حاضر المسجد الحرام. وقيل حاضر المسجد الحرام أهل المواقيت ومن دونه، وعلى هذا فأهل بدر من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت، وأهل جدة من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المواقيت. وقيل حاضر المسجد الحرام أهل مكة ومن بينهم وبين مكة دون المسافة، دون مسافة القصر وهي يومان، وعلى هذا فأهل جدة وأهل بدر ليسوا من حاضر المسجد الحرام، وأهل حدة على هذا القول، أهل حدة حدة بلدة دون جدة يكونون على هذا القول من حاضر المسجد الحرام لأنهم دون المسافة. أهل الشرائع إيه مسافة يومين على المذهب، جدة يومين عن مكة إيه مع في الإبل. طيب أهل الشرائع من حاضر المسجد الحرام، ولكن الأقرب القول الأول أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، هم حاضرون، وأما من كان من غير الحرم فليسوا من حاضرين، بل هم من محل آخر، وهذا هو الذي ينضبط. فعلى هذا إذا تمتع أهل جدة عليهم الهدي ولا لا؟ على هذا القول عليهم الهدي، إذا تمتع أهل الشرائع فعليهم الهدي، أما أهل مكة ومن كان داخل الأميال فليس عليهم هدي. فلو فرض أن أحد من الناس محاذ لمزدلفة وأتى بعمرة يكون متمتعا؟
لا
لأنه من حاضر المسجد الحرام، كل ما أدخلت الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام، وليس لهم متعة، ليس لهم متعة، إنما المتعة لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب فإن كان شخص في مكة للدراسة يدرس لكن وطنه في الرياض أو في المدينة مثلا وتمتع فعليه الهدي؟ عليه الهدي. طيب هو أكثر وقته في مكة لكن أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام، أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام، وإقامته في مكة ليست إقامة استيطان، والمراد أن يكون مستوطنا في مكة. طيب إذا كان له مقران في الطائف وفي مكة في سكن، يعني هو من أهل مكة وأهل الطائف، في أيام القيض يروح للطائف يسكن، وفي أيام غير القيض يكون في مكة، هل هو من حاضر المسجد الحرام؟ لا ما هو من حاضر المسجد الحرام. والآن بين بين والآن بين بين والله عز وجل يقول لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، للذي ليس أهله حاضر المسجد الحرام. فهنا نقول إن نظرنا إلى ما قضيه في الطائف قلنا ليس من حاضر المسجد الحرام، وإن نظرنا إلى مقره في مكة قلنا هو من حاضر المسجد الحرام، فنعتبر الأكثر. إذا كان أكثر إقامته في الطائف نعم فليس من حاضر المسجد الحرام، وإن كان أكثر إقامته في مكة فهو من حاضر المسجد الحرام. نعم.
طيب القول الثاني يا شيخ
نعم. هم يقولون من كان دون المواقيت كذا تعبيره مظاهر اللي دون المواقيت معناها اللي في الميقات نفسه ليس من هذا المسجد.
كم مسافة الأميال كم؟
أي الأميال؟
أميال مكة.
لا ترى قصد الأميال العلامات يسمونها أميال وتختلف. أقربها إلى مكة التنعيم، أقربها إلى مكة التنعيم، ولهذا الآن يقولون إن مكة تعدت التنعيم، الآن فيه بيوت متصلة بمكة وراء التنعيم، نعم يعني خرجت عن حد الحرم مكة، ومن جهة عرفة بعيدة جدا لأنها مزدلفة كلها من الحرم، ومن جهة جدة إلى الحديبية بعيدة هي. نعم
يذبحون
اي وشلون يذبحون؟
يذبحون
هدية. اي والله فيها نظر، لانه في الحقيقه هم من اهل مكه فقد يكون تبعا لها، هم من اهل مكه صحيح، هم من اهل الحرم الان لكنهم يعتبرون من اهل مكه، والظاهر انه لا شيء عليهم. اي وقال هذا من اهل مكه والان من اهل مكه، لكنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكه ما تصل ولا نصف الحرم ولا شيء ابدا. اللي وضع الاميال يقولون ابراهيم عليه الصلاه والسلام بامر الله، ذلك لما لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله، اتقوا الله تقدمت وتأتي كثيرا، معناه اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا أحسن ما قيل في التقوى، وأجمعوا أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن الله شديد العقاب، الله أكبر، بعد أن أمر بالهدي بل أمر بكل ما سبق من المناسك، أمر بتقواه وحذر من مخالفته، فقال واعلموا، اعلموا مثل كلمة انتبه، انتبه، فهي أشد من قوله واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال واعلموا يعني اعلموا علم يقين ينبني عليه الاعتقاد أن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن؟ لمن عصاه وخالف أمره ولم يقم بتقواه، فإنه تعالى شديد العقاب، وفي هذا تحذير بالغ من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر، نعم، هنا فيه إشكال، لأن الحج أعمال والأشهر زمن، نعم الحج أعمال والأشهر زمن، فكيف يصح الإخبار بالزمن عن العمل؟ لأن العمل قائم بالعبد والزمن ظرف ليس هو العمل، نعم. فلو قلت مثلا صلاتي يوم، صلاتي يوم، يصح هذا ولا لا أن تخبر بالصلاة عن اليوم، باليوم عن الصلاة؟ لا، صلاتي عمل واليوم زمن العمل. الحج عمل والأشهر زمنه. لو كانت العبارة الحج أشهر أشهرا معلومات كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب علينا من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، لكن ما في إشكال. لكن هنا قال الحج أشهر، فعبر بالأشهر أو أخبر بالأشهر عن العمل. قال بعضهم إنه على حذف المضاف، والتقدير الحج حج أشهر معلومات، الحج حج أشهر يعني معلومات ولا يكون في غيرها، ولا يكون في غيرها، بخلاف العمرة فإن العمرة تكون في كل وقت. وقيل إنها على تقدير مضاف، ليس تقدير حج، وإنما الحج ذو أشهر معلومات، الحج ذو أشهر معلومات، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، وهذا كثير في اللغة العربية. إنما على كل حال الحج أشهر يعني لا يكون الحج إلا في أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند أكثر أهل العلم، وقيل الحجة كلها، كل ذي الحجة عند آخرين من أهل العلم، وهو مذهب مالك وهو الصحيح، لأن كلمة أشهر جمع وأقلهم وأقله ثلاثة، هذا المعروف في اللغة العربية. ولا يطلق على الجمع على اثنين أو على اثنين وبعض الثالث إلا بقرينة، إلا بقرينة. وهنا لا قرينة تدل على ذلك، لا قرينة تدل على ذلك، لأنهم إن جعلوا أعمال الحج في الشهرين والعشر أيام يرد على هذا إشكال، ولا لا؟ متى يبدأ الحج؟ يبدأ الحج فعلا من الثامن، من الثامن، ما نخرج إلى الحج إلى مشاعر الحج إلا في اليوم الثامن، وأيضا ينتهي بالثالث عشر ما هو بالعاشر. فلذلك كان القول الراجح أنه ثلاثة عشر لأنه موافق للجمع. وفائدته أنه لا يجوز تأخير أعمال الحج إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذر، هذا الفائدة. لو أخرت طواف الإفاضة مثلا إلى شهر محرم قلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما هو في أشهر الحج، والله يقول الحج أشهر، لا بد أن يقع في أشهر الحج. لو أخرت الحلق إلى ما إلى محرم فهذا لا يجوز، لأنه تعدى أشهر الحج. فالصواب أن الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، القعدة بالفتح أفصح والحجة بالكسر أفصح على العكس. طيب هل هذه الأشهر من الأشهر الحرم؟ اثنان من أشهر الحرم وهما ذو القعدة وذو الحجة، وواحد ليس منها وهو شوال. شوف رمضان شهر صيام، شوال شهر حج، وذو القعدة شهر حج وحرم، وذو الحجة حج حرم ومحرم حرم وليس بحج. هنا
ما يمكن أن نوجه الآية بدون تقدير حج.
نعم، وظاهر الآية أن الحج هو الأشهر نفسه. ثم قال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فمن فرض، من اسم شرط، وفرض فعل الشرط. فيهن الضمير يعود إلى الأشهر، أشهر الحج. وقد أجمع العلماء في هذا الضمير أن المراد بالكل البعض، إذ لا يمكن أن يفرض الحج بعد ظهور الفجر من اليوم العاشر، ما يمكن، أو يمكن؟ هل يمكن أن يفرض الإنسان الحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر من ذي الحجة؟
لا،
ما يمكن، لأنه فات الحج عرفة ويفوت بطلوع الفجر. إذن فمن فرض فيهن، هذا ليس على عمومه، ليس عاما لكل أشهر، لأنه لا فرض للحج بعد طلوع الفجر من يوم عرفة من اليوم العاشر. متى يكون الفرض؟ من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع الفجر بزمن يتمكن فيه من الوقوف بعرفة، هذا اللي يمكن فرض الحج فيه. طيب فلا رفث، جملة فلا رفث جواب الشرط. فلا رفث، أين خبر لا؟ بل فيها قراءتان، فيها فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق، هذه قراءة، قراءة أخرى فلا رفث ولا فسوق. أما جدال فإنها بالبناء على الفتح على القراءتين، فالقراءتان في كلمتين الأوليين، فلا رفث ولا فسوق، وقراءة فلا رفث ولا فسوق، أما ولا جدال فهي بالفتح. نعم، فلا رفث، أي فلا رفث منه أو فلا رفث فيه. إن قلنا فلا رفث منه فالضمير يعود على الفارض فارض، وإن قلنا فيه فالضمير يعود على الحج. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فيه في الحج، أو فمن فرض فيهن الحج فلا رفث منه أي من الفارض. ولكن يؤيد الأول قوله ولا جدال في الحج، لا سيما على قراءة الفتح في الثلاثة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب ما هو الرفث؟ يقول العلماء إنه الجماع ومقدماته، الجماع ومقدماته، هذا الرفث. مقدماته كاللمس والنظر، وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام عقد النكاح، وحرم أيضا خطبة النكاح، يعني كل ما يمكن أن يوصل إلى الجماع فهو محرم في باب الحج. باب الحج أعظم من باب الصيام، باب الصيام يجوز به التقبيل ويجوز عقد النكاح وتجوز الخطبة خطبة النكاح، لكن في الحج لا، كل ما يتعلق بالنساء فإنه ممنوع، والحكمة من ذلك ليبقى القلب فارغا للنساء. الرفض قلنا إنه جماع ومقدماته، وكل ما يثيره حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عقد النكاح وحرم الخطبة، خطبة المرأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث عثمان رضي الله عنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عرفتم؟ إذن لا رفث، الجماع ومقدماته ووسائله، نعم جماع ومقدماته ووسائله. الجماع معروف، مقدماته كاللمس والتقبيل وما أشبه ذلك، ووسائله كالعقد والخطبة. وهل الكلام الذي يتعلق بالنكاح من ذلك أو لا؟ يحتمل أن يكون من ذلك، كما لو تحدث الناس بما بينهم بالجماع وما يتعلق به، ويحتمل أنه ليس منه إلا بحضرة النساء كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وقد أنشد بيتا فقيل له كيف تقول هذا وأنت محرم؟ فقال إنما ذلك بحضرة النساء، وذلك لأنه بحضرة النساء لا شك أن تحرك الشهوة أكثر مما إذا كانت النساء غائبة. فذكر النكاح بدون حضور النساء هذا قد لا يكون داخلا في قوله تعالى فلا رفث، وإن كان الأولى التنزه منه لا سيما للشاب. نعم. وقوله ولا فسوق، ما هو الفسوق؟ قال بعضهم إن الفسوق هو الذبح لغير الله. نعم، وذبح لغير الله، لقوله تعالى أو فسقا أهل لغير الله به، حتى تبع لكم. وقال بعضهم بل الفسوق المعاصي كالغيبة والنميمة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر. وقال آخرون بل الفسوق كل المعاصي، لقوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذا أقول أصح. وقال آخرون إن المراد بالفسوق محظورات الإحرام فقط، لأن الله قال لا رفث، والنهي عن الرفث خاص بالإحرام، فلا فسوق يعني في تناول محظورات الإحرام، ولكنه تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه كلما كانت الآية صالحة للعموم فهو أولى. فنقول المراد بالفسوق الذي نهى الله عنه في هذه الآية هو الخروج عن طاعة الله بأي معصية من المعاصي. نعم، فيشمل في ذلك، يشمل ذلك في أول مرتبة محظورات الإحرام مثل حلق الرأس والطيب، تغطية الرأس وما أشبه ذلك، لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف، لا تقتل الصيدة وأنتم حرم، فيدخل فيه محظورات الإحرام. يدخل فيه الغيبة ولا لا؟ يدخل الغيبة، يدخل الغش في البيع والشراء، يدخل الكذب، يدخل النميمة، يدخل الاستهزاء بالمسلمين، يدخل الاحتقار المسلمين مثل أن ترى شيخا كبيرا أو عجوزا أو أحدا متعبا فتضحك منه أو تستهزئ به أو ما أشبه ذلك، كل هذا داخل في قوله ولا فسوق. وقوله ولا جدال في الحج، قوله ولا جدال، نعم، لا جدال في الحج، لا جدال في الحج، اختلف المفسرون في معنى قوله لا جدال في الحج، هل المعنى لا جدال في أحكامه أو أن المراد بالجدال المنازعات والخصومات التي تقع بين الناس؟ والصواب العموم، صواب العموم، سواء كان ذلك الجدال في أحكام الحج أو في غيره. في أحكام الحج مثل ما يتنازع أهل الجاهلية، يقول نحن حجنا أكمل من حجكم، نحن وقفنا بعرفة وأنتم ما وقفتم وما أشبه ذلك. نعم، أو يجادل في أحكام الحج بأن هذا حرام أو هذا حلال أو ما أشبه هذا. ولا جدال أيضا منازعات بين الناس فيما بينهم، وهذا أيضا وهذا يقع كثيرا في الحج. أولا اللي يحج يعرف النزاع وكثرة الخصومات، لو يقفون عند الماء أو عند الخباز ينتظرون الخبز، نعم، تجادلوا، يقلط واحد على الثاني يجلس قبله فيحصل الجدال. السيارات أيضا إذا تزاحمت حصل جدال. فالجدال في الحج من أكثر ما يكون، ولهذا خص الله تعالى النهي عن الجدال فيه، فقال ولا جدال في الحج. والحكمة من ذلك هو أن الجدال يورد الانفعال النفسي والانشغال بهذا الجدال عن العبادة اللي هو فيها. والجدال كما تعرفون ما يتوقف انشغال القلب فيه على وقت الجدال فقط، وإنما ينسحب على ما بعده، تجد يقول يفكر ليتي قال انسدح حتى اني أرب مخلي يسكت، نعم، ليتي ضاربه على وجهه، ليتي فعل كذا، ليتي فعل كذا، نعم، فيبقى مع نفسه في صراع ويذهب عنه الخشوع الذي من أجله جاء تاركا أهله ووطنه وماله من عبادة الله عز وجل. نعم، ولهذا منع الشرع من كل معاملة تؤدي إلى النزاع وإلى العداوة والبغضاء، فالنجش محرم سبب يؤدي إلى النزاع، والغش محرم كذلك. نعم، ولا جدال في الحج. طيب، هل هذه الآية على عمومها؟ فإن قلت نعم فما الجمع بينها وبين قوله تعالى ادعوا إلى رب إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، إن قلت إن قوله ولا جدال في الحج المراد المنازعات في أمور الدنيا فقط فلا إشكال ولا ترد عليها الآية، وإن قلت إنه عام وردت عليك الآية وجادلها بالتي هي أحسن. فنقول طريق الجمع بينهما أن نقول إن بين الآيتين عموما وخصوصا، مطلقا ولا وجهيا؟ أو ما نعرف الوجه والعموم. العموم والخصوص الوجهي اللي معناه وحده عامة من جهة وخاصة من جهة. نعم. والعموم والخصوص المطلق اللي وحده أعم مطلقا والثانية أخص مطلقا. عرفتم؟ أو نحتاج إلى مثال؟ يحتاج إلى مثال ما يخالف نمثل لو حنا ندب مو بدرس أصول لكن لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام